Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء بيوافق يوم 27 شهر 4 سنة 2016 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل امرأة وجرح 5 في غصف آخر بمدافع الاربيجي مستهدفا بيت والي شرق دارفور في مدينة الضعين.
الحصل ضربوا سلاح غزير وفي ودانات قتلت امرأة واحدة وعوقوا 4 طلاب من طلاب الجاهز للعمل الصيفي.
جرحى واعتقالات في تظاهرات طلابية في جامعة نيالا وجامعة الخرطوم، وأجهزة الأمن بتستخدم العنف المفرط والبومبان.
قالوا يقف وقفة احتجاجية أمام شارع الجامعة لمدة 10 دقائق، لكن الشرطة السودانية وبأجهزة أمنية قابلوا الطلبة بمونوتوف سلاح مطاط.
طائرات الأنتينوف بترمي 10 براميل متفجرة على مناطق بغرب جبل مرة، والمدنيين بفروا لكراكير الجبال.
صباح اليوم الثلاثاء الطيارة نزل 13 قنبلة في منطقة كوديت زائد منطقة بوري زائد مرة زائد وادي تورو.
عمليات اغتصاب في غرب تابت وحريق في أبو شوك، والميليشيات بتختطف نازحين من معسكر كلمة وتطالب بدفع فدية.
عندنا حريقة قامت الساعة 11:30 بالتبكر بسوق ماسكر أبو شوك، أكل زي 18 بيت تقريبا، والله سبب خسائر يعني ما بعده خسائر.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. قتلت امرأة وأصيبوا 5 آخرين مساء يوم الاثنين داخل مدينة الضعين بعد سقوط 3 غزائف RPG قريب من منزل والي شرق دارفور أنس عمر، واتضاربت الأنباء حول سقوط الغزائف 3، حيث قال البعض بأن الغزيفة الأولى وقعت في بيت الوالي أنس عمر والثانية في استراحة جهاز الأمن ولكنها ما انفجرت، والغزيفة الثالثة وقعت قريب من بيت البرلماني عبدالله مسار أدت لمقتل مرأة اسمها مريم آدم يوسف وإصابة زوجها، إلى جانب إصابة 4 من بعثة طلاب شمال دارفور وصلوا لمدينة الضعين للمشاركة في افتتاح برنامج العمل الصيفي في الولاية، كما أصيب جراء الغزيفة عدد من الحمير. ومن بين جرحى طلاب الفاشر أمين أمانة المناشط باتحاد طلاب شمال دارفور الفاضل يونس وعضو الاتحاد آدم الزين، وقال شهود بأن الطلاب الجرحى نقلوهم بالطيارة للخرطوم لتلقي العلاج. وأضاف الشهود لراديو دبنجا يوم الثلاثاء بأن الغصف أحدث رعب وفزع وسط سكان المدينة. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من الضعين في الخصوصة:
الحاصل في شرق دارفور مبارح بالليل حصل ضرب في الولاية جوة حوالي الساعة 10-11 كده، الحصل ضربوا سلاح غزير وفي ودانات قتلت امرأة واحدة وعوقوا 4 طلاب من طلاب الجاهز للعمل الصيفي، هي من قرب حي العرب ما من حي العرب داخلي، ضربوا الحاجات دي ويتخارجوا، ضربوا الاربجي وضربوا الدانة دي وفاتوا يتخارجوا. قبل الاربجي كان في سلاح صغير، بعد السلاح الصغير بعد ذاك ضربوا الاربجي، وقعت جنب بيت الوالي وقتلت امرأة وعوقت 4 انفار من الطلاب الجاهز للعمل الصيفي، قطعت كرعين نفرين من الطلاب من ولاية شمال دارفور وعوقت فرين تانين، هم يتوقعوا الشغل دخل ناس الوالي بيته يتدمر وهو يتدمر ذاته ويتخارج طوالي. الناس الوالي ما ردوا، ناس الوالي حاولوا يواصلوا نادل، لكن من خرجوا من الولاية هم شافوا الموضوع ده فيه خطورة وعملوا تحوطات خارج المنطقة لكن ما قدروا يمرقوا مسافة بعيدة. والله الوضع في ولاية شرق دارفور يا سيدي وضع مستاء جدا يا أخي.
وكانوا مسلحين اقتحموا مساء الاثنين يوم 17 إبريل الحالي بيت والي ولاية شرق دارفور في الضعين وحرقوه بالكامل وقتلوا 3 من الحراس ودمروا 3 عربات لاند كروزر مخصصة للحراسة، احتجاجا على مقتل قائد تاني حركة السافنة في اشتباكات مع المعالية في منطقة طورطعان، كما استولوا المسلحين على 3 عربات تانية بعد ما أجبروا حراس بيت الوالي على تسليم أسلحتهم. اعتقلوا وأصيبوا عدد من الطلاب في تظاهرات اندلعت صباح يوم الثلاثاء في جامعة نيالا، وقال طالب لراديو دبنجا بأن الطلاب اتظاهروا بسبب زيادة تعرفة المواصلات وعدم تحديد تعريفة خاصة بهم وزيادة أسعار الوجبات في المجمعات الطلابية، وأشار لعدم تجاوب مدير الجامعة مع مطالب. وقال الطالب بأن الشرطة وقوات الدعم السريع اقتحمت مغر الجامعة واعتقلت وأصابت 10 طلاب. وأضاف الطالب لراديو دبنجا من نيالا في الخصوص ذا:
الليل اللي حصل الناس مشوا مجمع سنتر في جامعة نيالا ودايرين المعتمد هو الوالي كان يخاطبهم، هذا المدير ما قدر يهلهم حاجة. الطلاب طلعوا من مجمعاتهم السكنية من كل اتجاهاتهم من مدينة مشوا سنتر جامعة زي سنتر. هو الجامعة عملوا تجمع طلابي دايرين جهة المسؤول اللي بقدر بيهل لهم حاجاتهم ده كثير أجز إنه يهل الإشكالية. وقبل ما يوصلوا للجهة المسؤولة الأبواب بتاع الجامعة اتفتحت وميليشية الدعم السريع وطلاب المؤتمر ودني خشوا بالسياح وسيل الدموع فروا الطلاب ويدخلوا وحصل ما حصل. الآن الطلاب قدروا على الكير 3 وطلاب المؤتمر ودني دقوا أكثر من كم طالب يتأوقوا، وحتى الطلاب اللي يتأوقوا ما قدروا يوصلوا من المستشفيات لأنه الشرطة الأمنية والبوليسية قدروا يقفلوا أبواب المدينة اللي بتودي للمستشفى.
وفي الخرطوم اتواصلت مظاهرات طلاب جامعة الخرطوم يوم أمس الثلاثاء احتجاجا على مخطط الحكومة في بيع مباني الجامعة. وقالوا طلاب لراديو دبنجا بأن المظاهرات بدت أمس بتنفيذ الطلاب لوقفة احتجاجية صامتة لمدة 10 دقائق قدام بوابة الجامعة. وقالوا الطلاب بأن الأجهزة الأمنية والشرطية واجهتهم بالعصي والغاز المسيل للدموع وخراطيم الموية مما أدى لحصول إصابات وسط الطلاب. وأكد واحد من الطلاب النشطة لراديو دبنجا بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت أعداد كبيرة من الطلاب ما تبين عددهم بعد نسبة لاستمرار المظاهرات. وأضاف الطلاب بأن عمادة كلية العلوم الرياضية أصدرت قرار أمس بتعليق الدراسة بالكلية لأجل غير مسمى فيما لا تزال المظاهرات مشتعلة حتى مساء أمس. وأضاف واحد من الطلاب النشطة لراديو دبنجا من جامعة الخرطوم في الخصوص ذا:
طالب الطلاب ما زالت في حاجات منها لسه ما يتحققت، عشان كده قالوا يقف وقفة احتجاجية أمام شارع الجامعة لمدة 10 دقائق، لكن الشرطة السودانية وبأجهزة أمنية قابلوا الطلبة بمونوتوف سلاح مطاطي وأريبية الرش. ده اللي حصل من الساعة 2 حتى الآن في كروفر، ناس تضربوهم بالبومبام، ناس تضربوهم بالمطاطي، في إصابات حتى الآن شرط الإصابات. الطلبة ما مشاركين في المظاهرات والميدان الشرقي احتقلوا للعلوم الرياضية اللي غلون دراسة قبل 2 ساعة لأجل خير مسمى.
وكان مؤتمر الطلاب المستغلين أعلن يوم الثلاثاء عن اعتقال عضو التنظيم الطالب بجامعة نيالا هاشم بحر صباح يوم الثلاثاء يوم 26 شهر 4 من أمام بوابة جامعة نيالا بواسطة قوة تابعة لجهاز الأمن. وكانت جامعة نيالا قد شهدت تظاهرات داخل مباني الجامعة ابتدت الأسبوع الماضي على إثر أزمة المواصلات في المدينة، واستكملت نهار أمس بتظاهرة تانية تم غمعها بغسوة من قبل الأجهزة الأمنية وميليشيا الدعم السريع في مدينة نيالا. اغتصبت طفلة نازحة في منطقة بيرسليبا الواقعة على بعد 7 كيلومترات غرب سيربا بولاية غرب دارفور. وقال منسق معسكرات سيربا لراديو دبنجا بأنه عدد من الأطفال وجدوا مساء يوم الأحد طفلة من أبناء نازحي معسكر بيرسليبا ملغية على الأرض في وحدة من الخيران، ولما انحضروا الأهالي وجدوها مغتصبة وفي حالة غيبوبة تامة. ووضح بأنه الأهالي اتبعوا الأسر اللي انتهى بهم في مغر القوات السودانية التشادية المشتركة في المنطقة، ووضح بأنه غايد القوة وعدهم بإجراء تحقيق حول الأمر خلال 24 ساعة لمعرفة الجاني. وأشار المنسق إلى أن الطفلة تم نقلها وهي في حالة غيبوبة تامة لمستشفى الجنينة في شان تتلقى العلاج. وفي شرق جبل مرة اغتصبوا أفراد من الميليشيات 3 نساء بيناتهم فتاة غاصر ظهر يوم الاثنين في منطقة بتقع غرب تابت على مسافة 7 كيلومترات. وقالت مرأة من أقارب الضحايا لراديو دبنجا بأن الحادث حصل لما خرج 7 من النسوان ظهر يوم الاثنين لجماعة الحطف في المنطقة اللي بتقع غرب تابت، ووضحت بأنه 4 من أفراد الميليشيات اللي كانوا راكبين جمال اعترضوا طريق وقبضوا على 3 منهن وقاموا باغتصاب واعتدوا بالضرب بالعصي ومؤخرات البنادق على النسوان 4 التانيات، مما أدى لإصابتهم بجروح خطيرة. نقلوهم بعدها للمركز الصحي في تابت فيشان يتلقن العلاج. والنسوان المصابات بسبب الضرب بالعصي ومؤخرة البنادق هن كلتوم كجور آدم وأم الحسين يحيى موسى وفاطنة يعقوب علي وسعدية عمر. وفي يوم أمس جددوا نفس الميليشيات الهجوم على حوالي 13 مرة كان طلعا أيضا لجلب القش. وقالت مرة شهدت الحادث لراديو دبنجا بأن الميليشيات حاصروهم وقاموا وضربوهم وقتلوا 3 من الحمير وحرقوا 3 حمير تانية كانت بتحمل القش بعد ما أشعلوا النيران فيها. واصلت لحد جو الحكومي ولليوم الثاني على التوالي غاراته على مناطق غرب جبل مرة، حيث ألغت أكثر من 10 غنابل أمس الثلاثاء باتجاه مناطق كودي وبوري ومارا ووادي تورو وبقى، وأدى الغصف عن مقتل عشرات المواشي وإشعال حرائق في البيوت والغابات. وقال شهود فارين لراديو دبنجا بأن سلاح الجو الحكومي بدأ غاراته على غرب الجبل في الساعة 9:30 من صباح أمس الثلاثاء واستمر حتى الساعة 2:30 بالظهر. وقال الشهود بأن الغصف أدى لمقتل عشرات المواشي وإشعال حرائق في العديد من البيوت والغابات، ويتوقعوا بأن يكونوا في ضحايا وسط المواطنين، لكنهم ما متأكدين لأنهم فروا في كل الاتجاهات وبالأخص اتجاه جلدو ونرتته وكراكير جبل مرة. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من مناطق غرب جبل مرة في الخصوصة:
صباح اليوم الثلاثاء الطيارة نزل 13 قنبلة في منطقة كودي زائد منطقة بوري زائد مرة زائد وادي تورو وقتل 140 بقرة زائد 51 قنامايا وحرائق شديد أكثر من 160 بيت. حتى الآن أنا ما قدرت أن أحدد الخسائر الحصل في كل المناطق لأنه هو نزل أكثر من 9 منطقة. الحاجة أنا حصلت عليه في هذا اليوم قتل 140 بقرة زائد 51 قنامايا وحرائق شديد في منطقة كودي حرق 160 بيت. ده كان في هذا اليوم. الآن المواطنين بقوا فارين وخصف الجوي بتاعت الطائرة من الساعة 9:30 لحد الساعة 2:30 خصف الجوي لسه حتى الآن الطائرة قاعد تغزي. المواطنين كلهم جروا في كراكل في مناطق جوا مثل منطقة ترما وإرتا ومنطقة ديري والحرائق كتير حتى في نفس المناطق أنا ذكرت عليهم حزاميهم جدا حرائق لسه مستهيل. وبالتالي في منطقة الفجر مواطنين حالتهم سيئة للآن والأطفال.
وعلى المستوى الدولي أكد التقرير السنوي اللي طلعته وزارة الخارجية البريطانية في يوم 21 شهر 4 الحالي أكد بأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان ما حصل فيها أي تحسن. وذكر التقرير استمرار الانتهاكات في السودان واستمرار الغصف الحكومي وانتهاك القانون الإنساني الدولي والتغييد الحاد للمساعدات الإنسانية. وكشف التقرير عن تشريد أكثر من 100,000 نازح جديد في دارفور بنهاية سنة 2015. وقال التقرير بأنه قضايا حرية التعبير وحرية العقيدة والعنف الجنسي والسلطات والحصانات الممنوحة للأجهزة الأمنية بتظل كلها مسار قلق، لأن الحكومة غير راغبة في الاعتراف بالعديد من التحديات الحاصلة وبتظهر قدر قليل من الالتزام بالإصلاح. اختطفت ميليشيات الأبالة شخصين من معسكر كلمة ظهر يوم الاثنين وطالبوا بفدية مالية قدرها 25 مليون جنيه لإطلاق سراحهم. وقال شاهد من معسكر كلمة لراديو دبنجا بأنه أفراد مسلحين من ميليشيات الأبالة اللي كانوا راكبين 6 جمال ولابسين لبس عسكري حاولوا الدخول لمعسكر كلمة بدعوى البحث عن أغنام. وأشار الشاهد إلى أنه أفراد الميليشيات اختطفوا كل من صابر هارون آدم اللي عمره 24 سنة ومحمد عثمان اللي عمره 31 سنة تحت تهديد السلاح وساقوهم لجهة غير معلومة. وقال الشاهد بأن الميليشيات طلبت فدية قدرها 25 مليون، ووضح بأن أهل المخطوفين بلغوا شرطة وليونامد بالحادث. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا في الخصوص:
مبارك مع ترجمة وجل عرب تزور المعسكر مسلحين في ظهور 6 جمال والعسين زي الأسكري الموضوع هم بس جو عبرين عبر المعسكر دارين خلص المعسكر وناس دارين قالوك الإشكال شنو قال يا حنينة إننا بحالي متروقة والشاري بتام جاب جوار المعسكر ولما الناس دانوا دارين جوانهم الشاري طواري كم من استجازهم وطاقهم استجاز مجهول سابر حارون آدم عمره 26 سنة ومحمد موسى أنا 28 سنة تم اختطافهم وهم حاجة موجودين من العرب وطالبين منهم كدية 25 مليون فالناس اتصال انه يدفعوا 25 مليون كدية وبعدها جدوا والله والشرطة والشرطة اللي هلمت ولا زال لسه ما في اي ناس اتجه عليهم ما نشيرهم مشكلاتهم بالتبقى.
شب حريق كبير في معسكر ابو شوك الاتجاه الغربي والتهم الحريق 18 بيت بكامل معداته المنزلية وسبب خسائر في الممتلكات الثانية. وقال شاهد من معسكر أبو شوك لراديو دبنجا بأنه الحريق أدى لإصابة طفل بحروق طفيفة نقلوه بسببها للمستشفى بالإضافة لنفوق 3 حمير. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من معسكر أبو شوك في غرب الفاشر في الخصوصة
عندنا حريقة قامت اليوم الساعة 11:30 بالضبط قرب سوق معسكر أبو شوك أكل زي 18 بيت تقريبا والله سبب خسائر يعني ما بعده خسائر والله البيوت ما كله تحرقت البيوت طبعا قش وقش ده طبعا مشتبه كله ما بات شكل رواكب كده وكله تحرقت والله أبرز الحاجات في الحيوانات تحرقت مثلا زي الخنم والحمير قدامي كده قيتوا زي 3 عمر انحرقوا جوا في شعب كده نار ضربوا يعني لكن ودوا المستشفى الإدل في البيوت ده كله انحرقت.
أجلت السلطات الحكومية تنفيذ حكم الإعدام على القيادي في حركة العدل والمساواة التوم حامد توتو اللي كان مقرر تنفيذه صباح أمس الثلاثاء بعد تدخل المنظمات الدولية في اللحظة الأخيرة. وقال جبريل آدم بلال الناطق الرسمي باسم الحركة لراديو دبنجا بأن السلطات الحكومية أجلت تنفيذ حكم الإعدام على القيادي في حركة العدل والمساواة التوم حامد توتو لمدة 40 يوم. ووضح بأن التأجيل جاء بعض اتصالات أجرت الحركة بالمنظمات الحقوقية العالمية فور صدور قرار تنفيذ الإعدام على التوم صباح يوم الثلاثاء مما أدى لتراجع السلطات الحكومية عن قراره ووصف الإجراءات دي بالحرب النفسية. وحذر السلطات الحكومية من مغبة تنفيذ حكم الإعدام في حق أي من منسوبي الحركة الأسرى في سجون النظام. وأضاف جبريل آدم بلال الناطق الرسمي باسم العدل والمساواة لراديو دبنجا في الخصوصة
أول شيء تلو عليه حكم الإعدام وبعد ذلك داموا شالوه من الزنزانة طلعوه برا على أساس إنهم دارين يودوه لموقع تنفيذ حكم الإعدام. نحن أجرينا اتصالات بالمنظمات الدولية الحقوقية بذات يبدو إنه الحكومة تراجعت عن قرار التنفيذ لكنهم على حسب ما هو قال أسرع بعد ما طلع من السجن إنهم أجلوا حكم تنفيذ الإعدام ل 45 يوم. يعني حرب نفسية فظيعة لا يمكن أن تمارس إلا من نظام أرعن غير مسؤول أبدا. إحنا في حركة العدل والمساواة السودانية موقفنا واضح إنه أسرى حركة العدل والمساواة السودانية هو آخر الخطوط الحمراء لا يمكن أن نمزح بهذا الموضوع على الإطلاق. وردنا على الاعتداء على أي أسرى حركة العدل والمساواة السودانية بتنفيذ حكم الإعدام عليه سيكون ردنا عاجلا غير عاجل. والسقوفات حينها سقوفاتنا في التعامل مع رموز المؤتمر ومع قيادات المؤتمر ومع هذه الميليشيات التابعة للنظام سواء كان ميليشيات السجون ولا غيره والتي قامت بمحاولة تنفيذ حكم الإعدام سيكون حساب شخصي ولا يمكن أن يفلت من العقاب عاجلا أبدا.
أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. أعلنت هيئة محامي دارفور بعد عمليات تغصي ميداني إنها توصلت في بحثها بعدم وجود غيمة دستورية أو سياسية لاستفتاء دارفور اللي تم إعلان نتائجه يوم السبت اللي فات بفوز خيار الولايات بنسبة 97.7%. وقالت الهيئة في بيان لها بأنه اللي تم عبارة عن مجرد عمل سياسي خاطب به النظام المجتمع الدولي وشرعا به إجراءات التخلص من الطرف الآخر في اتفاق الدوحة اللي هي حركة التحرير والعدالة. وقال الأستاذ آدم راشد المحامي وعضو هيئة محامي دارفور بأنه الاستفتاء اللي جرى وظهرت نتيجة يوم السبت اللي فات يمكن أنه يؤدي لإسقاط اسم دارفور ويفتح شهية القبائل نحو المزيد من الانقسامات القبلية والعشائرية في الإقليم. ووصفوا بأنه شرط مجهول النسب ضمن اتفاقة الدوحة تم الاتفاق عليه بين نظام المؤتمر الوطني وحركة التحرير والعدالة بعيدا عن أهل المصلحة الحقيقيين. وأضاف آدم راشد المحامي وعضو هيئة محامي دارفور لراديو دبنجا من الخرطوم في الخصوص ده؟
قلنا لك هو أمر إنه شرطة السلطة في دارفور في سلطة الأقليمية ويحسس أن يعني بدأ نسأل أنفسنا خيار الاتجاه من وين ذاته ومن وراءه، يعني أصبح زي شيء يعني مجهول النسب. فريقي السلطة الثانية الاثنين من حركة التحرير والعدالة جناحي سيسي وبرد الاثنين الآن واقفين مع خيار الولايات، فبقى المسألة مسألة السلطة وحلفائه كلهم باتجاههم إنه وعلى الأقل المدى الغريب إنه يعني الأمور تصير كده، وبالتالي النتيجة دي جت متفقة تماما.
وكانت هيئة محامي دارفور قد أصدرت بيان وضحت فيه مجموعات الخروجات والتجاوزات اللي تمت في عملية التسجيل والاقتراع ووجود المئات من مراكز الاقتراع غير المعروفة للمواطن واستخدام منازل أشخاص عادية كمراكز للاقتراع، إضافة لعدم عدالة توزيع مراكز التسجيل والاقتراع على حسب الكثافة السكانية للمنطقة، مما أدى لتركيزها في مناطق الرحل. وقالت الهيئة في تقريرها الأولي حول الاستفتاء، قالت بأن وضع الولايات وبروز السوق للغبل فيها والتنافس بين القبائل فتح الباب على مصراعيه لبروز مطالب الحكم الذاتي في دارفور في المستقبل. جددوا أكثر من 400 من صغار المزارعين في مدينة ود الحليو بولاية كسلة مطالبتهم بالتعويض المناسب، موضحين بأن الحكومة صادرت أراضيهم الزراعية في وقت سابق لصالح إسكان مهجري سدي عضبرة وستيت. وقال مزارع من ود الحليو لراديو دبنجا بأن الحكومة غررت تعويض المزارعين اللي بيملكوا 10 فدانات بقطعة سكنية واحدة وقطعتين سكنيات لمن يملكون أكثر من 10 فدادين. وعبر المزارع عن عدم رضاهم بالتعويض المقدم، مشير إلى أن الأراضي الزراعية كانت بتشكل مصدر الدخل الوحيد لصغار المزارعين وطالب بتمليكهم وسائل إنتاج ليقتاتوا منها. وكشف المزارع عن الشلل الكامل في سوق ود الحليو بسبب تهجير أجزاء واسعة من المدينة وتشييد الحكومة لسوق آخر في المنطقة، وحذر من تأثير ذلك على الأوضاع المعيشية. وقال المزارع من ود الحليو لراديو دبنجا في الخصوصة:
الجملة على المزارعين بتحديد في الحتة بتاعت الأخذ وطاطم 400 مزارع في عدد 400 أسرة، التعويض بتاعهم حاجة كده ما يقول على تعويض شكلي بتاعك الهاتي، العشرة فدان بقطعة أرض فاضية، أرض سكانية فاضية أكثر من 10 حتى لو 100 قطعتين. معظم الناس اللي يأخذوا وطاطم هي ناس ساعة ساعتين، كل مصر بسيطة، بلدات زراعية كانت جنب المدينة ما بعيدة شديد أود الحلو ذات قبل ما يحجروه، فالناس اللي هم المزارعين اللي تضربوا من البتاع دي كلهم صغار مزارعين، فالمساحات اللي عندهم ساعتين 3 ساعة 4 ساعة في الحلو دي ساعة طبعا 5 فقدوهم هش المصدر بتاع الدخل بتاعه اللي كان بيشيل الأسرة ويساعدها في زراعة الزورة اللي بتمشيه لحد الخريف الجاي، هسي بدون مصدر بتاع الدخل أراضي ما بنوا فيها للمهجرين.
اشتكوا سكان الحارة 51 في مبدة ود البشير في مدرمان يشتكوا من هدم السلطات لمنازلهم وتدمير الأساسات والممتلكات اللي بداخل بيوتهم. وكشف المك محمد أبو راس بأن قوة بتستغل بكاسي ودفارات بتصحبها كرارات وجرافات قامت بهدم 100 بيت في الحارة من دون إخطارهم، وأشار إلى أنهم ساكنين في المنطقة منذ سنة 1991 وعندهم ديباجات وإيصالات بتثبت حقوقهم وكانوا بينتظروا التخطيط. وقال واحد من السكان واسمه ناصر حمودة بأن السلطات هدمت بيته وزوجته على وشك الوضوع. يشتكوا مواطني محلية كيلك بولاية غرب كردفان من الانعدام التام للخدمات الأساسية من صحة وتعليم وطرق على مستوى مناطق المحلية. وقال جمعة حمدان ممثل الشباب بمحلية كيلك لراديو دبنجا، قال بأن المحلية بتعاني من نقص شديد في مياه الشرب، وقال بأنه جلب جركانات موية واحدة بتستغرق ما بين ساعة لساعتين بجانب عدم صلاحيتها للشرب، مما تسبب في كثير من الأمراض مثل الكلي واحتباس البول. وذكر بأنه المؤسسات الحكومية بتقوم في المقابل بجلب مياه شربها من خارج المحلية بواسطة تناكر شركات البترول. وأشار جمعة كذلك لإنعدام الكوادر الطبية في المحلية، حيث أنه ما في طبيب واحد على مستوى المحلية ولا توجد عربية إسعاف لنقل المرضى في حالات الطوارئ، مما تسبب في العديد من الوفيات. وأضاف جمعة حمدان ممثل الشباب بمحلية كيلك لراديو دبنجا من كيلك:
لا نحن في رعافة المحلية نعاني معاناة شديدة من المياه الموجودة الآن، المياه غير صحة يعني النور ورحتها نتين، كذلك يعني في زحمة تقصد الصفعة أو ساعتين، الأجهزة الموجودة هناك في المحلية
الأساس تناول مويه شركة البترول. أنا أبغى أحد من رأس المحلية المجهز الفار أكيد الأمنية في المجتمع أكيد المدنية كلها تجرى مويه من خارج المحلية عن طريق تذكر مخصص من شركات البترول. والمواطن الآن معاني معاناة في المياه الموجودة ولم تقدم أي دراسة للصحة عن المياه ولا عن طريق معاليتها أو البحث عن بدائل أخرى. بالنسبة للصحة دراسة المحلية يجي المستشفى، هذا المستشفى لا يوجد فيه طبيب خالص ولا معمل متكامل. والآن إن شاء الله ما في إلا زعف أو معطلة. إذا حصلت أي حالة تعثر في الولادة أو أي حدث قد يحتاج لإسعاف قدام، أنا الوكيل يتحرك وجهه ذلك كان غير موجودة. المرض الحصبة الآن منتشر كثير في منطقة يسوى منطقة الخيرطانة هي وحدة إدارية منطقة الكمية من الوفيات.
حول مستوى الخدمات الثانية في المحلية، وضح جمعة بأنه محلية كيلك ورغم أنها من أغنى محليات الولاية بمواردها البترولية لاحتواء على حقل هجليج للبترول، إلا أنه كل ذلك لم ينعكس على تنمية المحلية وإنسانة، وأشار إلى أن المحلية لا تزال بتقبع في ظلام دامس حيث لا يوجد مولد كهرباء لنارة المحلية. ووضح جمعة بأن مخلفات البترول في المحلية اتسببت في ظهور كثير من الأمراض مثل أمراض السرطان والعقم والضعف الجنسي. وأضاف جمعة حمدان ممثل الشباب بمحلية كيلك لراديو دبنجا من كيلك
المشاكل التانية الموجودة، وكان في الكهرباء أنا المحلية الوحيدة الموجودة في قرب كردفان ما في أباور واحد بتاع كهرباء. أنا ما في أي إنارة واحدة إلا المؤسسات الحكومية الموجودة داخل المحلية، قد يكون في إنارة موجودة للمؤسسات الحكومية. يعني نحن الآن البترول يمر على تقدم المواد الموجودة كلها لتسلط الطرق موجودة في المنطقة، خرسانة أو حجار مخلفات البترول موجودة في المحلية. لا يهمنا متر واحد على ظلط على مستوى المحلية. أمراض كثيرة جدا قدمت لنا مخلفات البترول الموجودة الآن في هجلي. كذلك الذين تأثروا من تلوث البيئة حياة كثيرة ظهر والسرطانات والعجز الجنسي وتلوث كله تلوث بتاع البترول.
وفي ولاية جنوب كردفان المجاورة انتظمت مدن الولاية المختلفة خلال الأسبوع الحالي حملة من ديوان الزكاة لتمليك الأسر والشرائح الضعيفة الوسائل الانتاجية. وقال أبو مسيري الناير مدير ديوان الزكاة بولاية جنوب كردفان لراديو دبنجا من مدينة الدلن، قال بأن ديوان الزكاة في الولاية بدأ منذ مطلع الأسبوع الحالي في تسليم الأسر والشرائح الضعيفة المواتر والكوارو مع مبالغ نقدية، وده في إطار برامج الديوان في محاربة الفقر واللي بتنفذها كل سنة على المستوى القومي. وقال الناير بأنه معظم مدن الولاية تمت تغطيتها، ووضح بأنه البرنامج شمل عدد 700 شخص من الأرامل واليتامى والنازحين في كل من أبو جبيها والدلن والعباسية وكادوغلي. وقال بأنه معظم المتضررين يتركزوا حول مدينة كادوغلي، حيث بتضم المدينة أعداد كبيرة من النازحين اللي فروا من المناطق اللي تأثرت بالحرب في الفترة السابقة. وأضاف الناير مدير ديوان الزكاة بولاية جنوب كردفان لراديو دبنجا من مدينة الدلن في الخصوص ده،
تهدف الأسر الصغيرة يعني أيتام والرامي والطلاقات، أسر كبيرة ما قادرة على غير المنتج، يعني ممكن ندوم حاجة زي الوسيلة زي نكون منتج شرابين كل الشرايع زي المعوق. سلمناهم قريب 700 على مستوى الولايات جنوب كردفان ده كله من الشرقية الغربية ده. والله مدوم في كوارث حسب البيئة، طبعا في ناس كوارث الموية، في كوارث السطح، مواتر بتاع السطح زي مواتر توك توك، في طواحين، في رأسمال أغنام، في أسرة ممكن يندخل مصاري رأس الغنم. طبعا كادوغلي أكثر منطقة متأثرة بالكلام العربي، طبعا الناس داخل المدينة الكادوغلي كثيرة جدا، يعني كل أكثر من ذاتهم على برام والشيبان وكلهم طبعا قاعدين جوا كادوغلي. الناس اللي عايزين برضو ينسحدفهم في كل مواقع، حتى الناس اللي نزلوا من القرى للمدينة.
كشفوا خبراء تربويين ومختصين ومهتمين بالتعليم عن وجود 9 ملايين أمي في السودان و 6.2 مليون طفل خارج المدرسة. وانتقد الأمين العام للإئتلاف السوداني للتعليم للجميع ونائب رئيس الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ناجي الشافعي خلال الاحتفال بأسبوع التعليم للجميع ضعف التمويل المقدم للعملية التعليمية والتربوية، واصفا إياها بأنها الأضعف على مستوى الميزانيات المقدمة، وطالب بزيادة الإنفاق على التعليم، واشترط أن لا تقل الزيادة عن 4% إلى 6% من الناتج الإجمالي المحلي و 15% ل 20% من الموازنة العامة. الخبر الأخير في النشرة، اتبرعت حكومة الدنمارك وحكومة إيرلندا بمبلغ 2.8 مليون دولار أمريكي و 3.2 مليون دولار على التوالي لصندوق السودان الإنساني لتمويل المشاريع المنقذة للحياة وفق الأولويات اللي قامت بتحديدها المنظمات الإنسانية في السودان. وسيدعم التمويل الجديد أنشطة الاستجابة لحالات الطوارئ الحالية في جميع أنحاء البلاد، كما بيهدف لتجريب تدخلات إنسانية مبتكرة لضمان إحداث أقصى قدر من التأثير على أرض الواقع. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 00 40 470 00 20 80 00 40 470.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو. قلبك السلام بنادي بلقى زيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. ضيف الحلقة دي أو ضيفنا اليوم حيكون الأستاذ آدم راشد المحامي من هيئة محامي دارفور، حيحدثنا عن البيان اللي أصدرته الهيئة بخصوص الاستفتاء الجري في دارفور والنتائج حقته ظهرت يوم السبت الفات. مرحب بك أستاذ آدم راشد، كده ورينا الخلفية اللي خلتكم تصدروا البيان والمحتوى بتاعه.
والله شوف، أول حاجة الاستفتاء ده يعني نتائجه بلا شك بتكون يعني خطيرة ومضرة والله، يعني صراحة يعني بعد الباب اتفتح بعد ما بقت الخيار بقى خيار الولايات، بعد ما كنت فتح باب كبير جدا، يعني اي ولايه بعد ده بيكون لها برلمان، بيكون لها يعني مجلس تشرين ويقرروا ما عايزين، ممكن يختاروا اسم من ذاته، ممكن حتى اسم دارفور يضغطوه من يعني اي ولايه ممكن تصدر اسم دارفور من اسم عن لها الحق في ذلك.
ايوه،
وده طبعا تاسيس لمرحله جديده، جت مرحله بتاعت انقسام حقيقي داخل دارفور. دي المسألة اللي كان الناس يتكلم فيها، أصلا هو الإقليم مقسم لثلاثة لخمس ولايات.
أيوة،
توزيع الولايات ده تحصيل حاصل لأنه أصلا بالفعل موجود. النتيجة في حد ذاتها بتدي مؤشرات أنا في اعتقادي حتكون مشكلة في المستقبل.
نعم،
قبل أي لأجندات كثيرة كانت تخفي مثلا الحرف ذاته الاتجاه ممكن يشجع معارضات أو المقتضيات العشائرية والقبلية في أنها تتمدد شهيات تتفتح حتى، يعني ممكن بعد ذلك يكون أي زول بيلبي طلباته ممكن يأخذ محلية على أساس قبلي أو عشائري، ممكن يأخذ ولاية وبالتالي من حقه حتى ولاية يكون باسمه. دي طبعا أكيد تكون نفس وردة كبيرة جدا للدارفور، أن الناس كان من زمان كلها بتعمل وسلم هو بيظلم به رمزية، يعني الرمزية بتاع الدارفور دي يعني بيجت واحدة من الأشواق، أشواق الدارفوريين.
نعم،
رغم أن فيه أصوات كثيرة بتنادي تقول لك يا الآن ما عادت المسألة دي مهمة لأنه الناس محتاجة لخدمات وتقصير الظل الإداري، لكن ده دفعات أعتقد أنها هي تبريرات لإرادة السلطة أنها لا تعمل شنو خلاص.
نعم، طيب يعني واضح أنه داخل المؤتمر الوطني في ناس مضرين أيضا من الاستفتاء ده، وفي ناس يعني واقع معهم كويس. تفتكر يعني نوع أيضا الخلافات داخل الحزب، داخل حزب المؤتمر الوطني ممكن برضو تقوم تحدث تطورات جديدة حق الصراع؟ يعني
والله شوف، هو السيب عندما خلاص الموضوع بيجا أمر واقع، يعني كان زمان الناس يتكلم عن فرضية أنه ممكن يكون في خيار إقليم أو يكون في خيار ولايات، لكن النظرة دي اتحسنت طالما أصلا السفتة دي شكله بعلاته بالكلام احنا قلنا وانت ذكرته قبل شوية. بعد ده كله هو جاءت النتيجة 97% على شكل 99.9%، فالمسألة بتكون محسومة. لكن بالنسبة للأصوات داخل المؤتمر الوطني ولد نادي، في ناس أتأكد في أصوات يعني واعية بكثير من الحاجات اللي رأيها في حياتنا اليومية، وممكن هم بيعبروا عن ذلك بأنهم جد عارفين هم من داخل السلطة وعارفين الحكومة بتخطط لشنو، بالتالي يمكن صح يكون لهم، لكن جنهم غل يعني يردوا غيره الواقع. هو الأتهى وأمر إنه شركاء السلطة في دارفور في سلطة الأقليمية، حتى سألنا يعني جاء نسأل أنفسنا خيار الاتجاه من وين ذاته ومن وراءه، يعني أصبح زي شيء يعني مجهول النسب. فريقي السلطة الثانية الاثنين من حركة التحرير والعدالة جناحي سيسي وبرد، الاثنين الآن واقفين مع خيار الولايات، فبقى مسألة السلطة وحلفائه كلهم باتجاههم إنه وعلى الأقل المدى الغريب إنه يعني الأمور تصير كده، وبالتالي النتيجة دي متفقة تماما وقراءتنا لاشتراك مصالح الناس.
نعم،
المصالح غريبة والسلطة ذات عجلها انتهى أو كاد أن ينتهي، وبالتالي الناس بتؤسس لشراكة جديدة كيف نصفش السلطة، وبالتالي لازم تحصل عملية صفقة إنهم يمروا للمطور الوطني ما يعقوا صفوا الاستفتاء يستمر بالطريقة دي.
نعم نعم. طيب مرجع للبيان تاني بتاع هيئة محامي دارفور، البيان هو يعني هو أقرب للدراسة والرصد الدقيق يعني، أم يعني بشكل يخط الحقائق كلها بما يخص الاستفتاء وما صاحبه من تجاوزات؟ طيب يعني عندكم فكرة يعني كيف تستخدموا الحقائق الواردة في البيان دي من أجل تصعيد أو من أجل رفع المسألة لمستويات يعني أعلى يعني بخصوص هذا الاستفتاء؟
والله يشوف أولاً تصوير أصحاب أول حاجة أصحاب المصلحة والله مغيبين تماما، يعني حتى إجراءات بتاعت الاستفتاء كانوا افترض الجداول والمسائل تنشر أول حاجة فرض يصدر قانون يعني ده الشيء كان المتوقع يعني كان فرض يكون في قانون انتخابات وبالتالي صفحة بالقانون ده الإجراءات التكميلية وهذه الإجراءات دي ذاتها كلها قام بها المفوض المعين بمرسوم الجيش الجمهوري هو الأصدر القاعدة الشروط المراقبة والأخلاق أصدر الدليل الانتخابي وما تبعه من إصدارات دي كان مفروض الحاجات دي تكون بدري وفق جدول زمني محدد حتى الطعوم من بطن ممكن مبكر جدا يورو الناس أي مرحلة يعني الناس كلها فوجئة بين اليوم والليلة أنا قلت لك حتى في بعض المراكز أو الولايات ما استلمت الموضوعات دي إلا ظن في قبل الأسبوع الأخير بالتالي يعني حتى إمام التفاصيل دي يكون لما عرفها الزمن مشى يعني مشى على الزمن يعني في حاجات لما عرفت أصلا خلاص غير الزمن بتاع انتهى وبيجت في مرحلة خلاص يعني إلى الواقع على الأقل الناس سليم تعرف إنه كان في مطلوبات يفترض أن تكون المفروض يكون في قانون في إجراءات ترتيبية المفروض تتم وترتيب والناس كلها المفروض تكون عالمة بذلك أصحاب المصلحة من اعترض له الحق إنه يعترض كيف ويقدم طعنه 200 والبدفع طعنه 200 ويأخذ النتيجة بتاع الطعن وبعد ذلك منها ينتقل للمرحلة الثانية دي كلها مراحل يعني عدت وبدون أصحاب المصلحة فدفقنا على الأقل أصحاب المصلحة يلموا يعرفوا بالإضافة لبعض المعلومات اللي بتوري إنه هل هو السكتة ذاته مهم وزي ما ترجم ذلك الواقع العملي إنه في ناس ما منشغلين به ذاته خليك إنه ما عارف إنه ذاته أهمية الناس منشغلين بمعاشهم اليومي ما مترسل للسكتة وما مترسل لحكاية خيار الوزن هل البلاد يأتيهم بخير لأنه يجرب لهم السلطة ويجرب لهم إياه وبلد الناس بيتكابد من أجل لزمة العيش والمعيشة قصدت أن الناس قال يعرفوا شوية عن الحصل في الخيار ده ويعرف أن الوضع الحصل ده نتيجة لإجراءات كتير وفي كمية بعض أخطاء اترفضت حتى من خلال المستندات بتاعت الفتة يعني ورد ذكر هناك في البيان منها مراكز التسجيل مربوطة بأسامي أشخاص وبيوت ومنازل خاصة خيمة العمدة معارف منزل البوني معارف منزل العمدة حاجات زي دي حاجات ذاتها يعني تحديدها ذاته يصعب للزول القاعد في المنطقة خليج من اللي يراقب من برا بالتالي عملية المراقبة ونأمل انه يكون في مراقبين ويكون لهم يعني رد وتغرير يقولون الناس عشان نعرف ان فعلا الحاجات دي قد راغبت لانه نحن شايفين انها عملية الحاجات دي ما تتراغب ومن ناحية قانونية في حاجات مضى عليها الزمن فعلى الأقل ينور الرأي العام وأصحاب المصلحة يكون عارفين وبالتالي إذا إن في خطوة تانية لمناهضة الاستفتاء هو الاستفتاء ده أصلا الكلام المشروعية هو من خلال الاستعراض بتاعنا الأول ما أساسا ما فيش مشروعية عشان يتم تثبيتها بالاستفتاء
نعم نعم طيب يعني سؤال احتمال يكون أخير يعني إذا ما هنا يعني أنتوا كهيئة بتاعت محامين دارفور اشتغلتوا شغل كويس مرقتوا بيان صحفي حقائق ويعني ممكن يعتبروا أنا بعتبره تقرير مثلا تقرير صغير يعني دارين تعملوا شنو الخطوة الجاية بالنسبة لكم شنو يعني بعد يعني هل هي خلاص تكتفوا بالحاجة دي ولا في حاجة تانية حتتعمل مخروطة أو يعني خطوة تالية ناس ما عارفينها
والله أنا أقول لك حاجة الخطوة الأهم الناس كان بترجوها من زمان إيه المتنور أصحاب المصلحة إن الناس يكونوا بعدين أنت هتعمل شنو في عجل اللي بيعمل أصحاب المصلحة هل هم رضيانين المسألة دي حكاية إنه زول يتكلم عن نيابة بالنيابة والنيابة المفترضة دي أصحاب المصلحة عايزين شنو إذا أصحاب المصلحة هم عارفين حقيقة ما تم الخطوة التالية بتكون متروكة اليوم هم عشان نعرف إن هم اللي يقوم يعني وفي ناس ثانيين برضو نخط كشركاء في المجتمع المدني في قوى سياسية في منظمة المجتمع المدني في ناس عشرين نشوفهم في المحصلة النهائية يقولوا شنو لأنه في خطوة للحظة دي ما تمت فكرة نشر التقارير بعد المراقبة احنا في حاجات أوضاع كثيرة ما كان ممكن يعني في تقديرنا تتراغب لكن قلناها لكن إذا كان في ناس راغب ووصلوا للنتاج برضو المفروض يقولوا يمكن تفيد إنهم كيف قدروا يمشوا لبيوت الأشخاص الطبيعيين المذكورين وقدروا يراقبوا العملية من داخل البيوت الخاصة دي دي مسألة ما داير أخذ فيها لأنه مفترض إنه يكون في ناس أصلا بدوروا وعملوا الحاجة دي فثاني أصحاب الشأن هم الأولى من يقولوا تم شنو والمفروض يتم
نعم نعم الأستاذ آدم راشد المحامي من هيئة محامي دارفور كنت ضيفنا على برنامج حديث اليوم شكرا لك كثير وحنتكلم إن شاء الله في مناسبات تانية
شكرا لك أخي إبراهيم جزاك الله خير
الله يخليك شكرا
والتمس وتدينا لقينا عمده قاعد ولما والوقت دينا لقينا عمده قاعد هاي أول تمس وكدينا لقينا عمدة قاعد بوقف في راكوبة لقينا عمدة قاعد بوقف في راكوبة بوقف في راكوبة لقينا عمدة قاعد بوقف في راكوبة خشن بيته مسدى لقينا عمدة قاعد خشن بيته مسدى ولاده ماسك مطرق بنادي في أخيه ولاده ماسك مطرق بنادي في أخيه قال جبل له يا ولاد ولا بمشي ورجع تعال أديني قرعة نشيلي قلبي فوق أكسنا الداك وكدينا لقينا عمدة قاعد أولمنا والوكدينا لقينا عمدة قاعد هيا والتمس وكدينا لقينا عمدة قاعد دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين هاي دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين رغبت أتلقي من قعار أمسكي رغبت أتلقي دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين رغبت أتلقي ومن قعار أمسكي رغبت أتلقي لمو جماعة نادي أخيك لمو جماعة ترى نادي أخيك دار الحبل بنقطع من مهرقيك سندك وكدينا لقينا عمدة قاعد أول تمس وكدينا لقينا عمدة قاعد أول أمنول وكدينا لقينا عمدة قاعد سنداك فوتنا ليه محل تنقنا لابو سنداك سنداك فوتنا ليه محل تنقنا لابو سنداك نلابو كي كفنو أقنا لابو ليب كلاجو نلابو كي كفنو أتنايتي من فلحتو فسر لو رقبتو مدف الهمد أبدنقا قلب خلي خشمه بقضي بأنقرته أكسنا الداك وكدينا لقينا عمدة قاعد ما دفل حمد أبدنقا قلب خلي خشمه بقضي بأنقرته أكسنا الداك وكدينا لقينا عمدة قاعد أبشى على إبريقو فات قلب وضي أبشى على إبريقو أبشى على إبريقو فات قلب وضي جنقست هنا في محل دوانا مكفي في شك البلمي بطي وراكو بلمي وقي في شك البلمي بطي وراكو بلمي وقي نادى ولادو أنت برواي شاني أنت بنيتو ما أبون قدح بعرفي محل قضب أخي قد سنداك وكدينا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية، ويسعدنا أن نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور عشان يكلمنا عن حالات النزيف بسبب الجروح وأنواع الجروح وكيف ممكن نوقف النزيف. فمرحبا بك يا دكتور.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام على امتداد بث أثير إذاعة دبنجا، إذاعة وتلفزيون دبنجا. اللي قاعدين جوا السودان وبرا السودان واللي قاعدين في القرى وفي الجبال وفي البوادي والفرقان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة في حلقتنا حنتكلم عن حلقتنا دي حنركز في الإسعافات الأولية، الإسعافات الأولية للإصابات والجروح والنزيف. الإصابات والجروح والنزيف دي من الحاجات اللي بتحصل كثير جدا، الإصابات. يعني نحن لما بنقول الإصابات بنقصد به مثلا زول اتعرض لحادث، مثلا زول اتطعن بسكين، زول وقع من حمار، زول وقع من عربية، زول ضربته طلقة، زول ضربته أي شيء ضربة، يعني نحن بنقصد به ده الإصابات. زول أصيب بأي شيء، في حاجات أساسية بتحصل لنا جروح خطيرة جدا، وبتحصل لنا كسور، وبتحصل لنا نزيف، تمام. نحن دايرين نعرف انه نعمل شنو الاصابات الاولية الممكن نعمله لزول يتعرض لأي اصابة. طيب، وزي ما عارفين نحن في كثير من المناطق في السودان في حروب وغير الحروب ذات، في مناطق قاعدة بعيدة جدا، يعني ما فيها زول بيستغل يعني بيقدم خدمات صحية للناس او بيقدم خدمات بتاعت اسعافات اولية، فالناس بيتعرض لاصابات كثيرة جدا، وفي حاجات كثير بسيطة جدا لو الناس عملتها ممكن تقي للناس من خطورة الاصابات دي. فمثلا يعني من الحاجات الخطيرة جدا اللي بتحصل لنا نتيجة الإصابة دي النزيف. النزيف دي من الحاجات الخطيرة جدا وبتقتل بسرعة جدا، وسهل جدا إن يعني أكثر من يعني كثير من حالات النزيف ممكن نوقفه بطريقة بسيطة جدا. النزيف ده يعني شنو؟ الدم طبعا في الجسم ماشي في أوعية دموية فيها شرايين وأوردة وشعيرات دموية وكده، الدم ده لو طلع من مجراه ده اسمه نزيف. النزيف ممكن يكون داخلي وممكن يكون خارجي، داخلي يعني داخل الجسم وخارجي ممكن يطلع برا الجسم. طيب ده النزيف بيقول ده النزيف يعني كده. طيب كيف نوقف النزيف اذا حصل لنا اي اصابه وحصل النزيف نوقفه كيف؟ طيب 99% من حالات النزيف اذا بس ضغطنا على حته الجرح بتاعت الاصابه دي ضغطنا لمده 5 دقائق النزيف بيقيف، تمام. طيب يبقى المتطلبات شنو؟ اذا انا لا في دكتور قريب لا في اي زول قريب حصلت الاصابه دي، نمره واحد نقوم نتاكد انه الزول المصاب ده قاعد لنا في حته امنه، مثلا في حته بتاعت حرب صغيره شغاله وزول اتجرح، الزول ما يمشي داري انقذه لانه انت ذلك حتتضرب، انت ذلك حتحصل لك اصابه، او مثلا زول وقع من عربيه في زلط والعربات جاريه انت داري تمشي توقف النزيف بتاعت الزول في نص الزلط، لا انت لازم تتاكد انه اول حاجه الزول ده في حته امنه، او انت الدار تنقذ الزول ده تكون في حته امنه، وكمان بعد ذلك تقوم تشيل الزول المصاب ده توديه في الحته الامنه. دي اول خطوه تاخذ الامان حقك الزول الدار تنقذ الزول ده تاخذ الامان بتاعك في المقام الاول. نمره 2 بعدها تمشي للزول ده بعد ما اتاكدت الامان. نمره 2 بتجي تخلي الزول ده يكون راقد، زول بينزف ما بيوقفه على كرعينه، يكون راقد لانه عشان ما يفقد الوعي، لانه الدم يفترض يمشي للدماغ، فلو وقفت الزول فوق والدم بينزف الدم هيقطع من الدماغ وبالتالي ممكن يفقد الوعي، فالزول لازم يكون راقد. نمسك الحته النمره 3، نمسك الحته اللي فيها الجرح والبينزف ده نرفعه لفوق شويه من مستوى الجسم، نرفعه لفوق شويه، ده برضه بيساعد في وقف النزيف. بعدها نلبس الشاش، نلبس الجوانتيات اذا عندنا جوانتيات، اذا ما عندنا جوانتيات ما مشكله. بعدها نجيب لنا قطعه نظيفه، قطعه يا حبذا لو كانت القطعه دي قطعه شاش، قطعه ماسه بتمتص السوائل، القطعه دي تكون نظيفه نقوم نطبقها زي 3-4 مرات، نقوم بعدها نجيب القطعه دي نحطها فوق الجرح او فوق الحته اللي بتنزف ده، نقوم نضغط عليهم مسافه 5 دقائق باستمرار، وكده لمدة 5 دقائق النزيف بيجيف. طيب إذا لسه النزيف ده لسه ما وقف ماشي، اتأكد إنك أنت قاعد تضغط في المحل الصحيح ولا لا. طيب إذا برضو اتبلت القطعة دي تقوم تجيب مد ما ترفع عشان تخد بمحلها واحد تاني ناشف، تجيب واحد تاني تخد بفوق للي انت خاتيه وتواصل في الضغط. طيب بعد ما خلاص بعد 5 دقائق النزيف وقف، بعدها تقوم تجيب لك قطعة تانية رباط، رباط يا حبذا لو كانت رباط بتاعت شاش اذا كنت عندك، اذا ما عندك رباط بتاعت شاش ممكن تجيب لك اي رباط بتاعت اي قطع تقوم تلفه تربط به الحته بفوق للشاش اللي هو القطع الكبيره انت خطيته فوق الجرح، تقوم تربطه. الرباط يكون ما يكون شديد خالص عشان كمان ما توقف الجريان بتاع الدم لباقي الجسم، يعني الربطه تكون بحيث انه توقف يعني النزيف ثاني ما يجي، وكمان ما توقف ليه المجرى بتاعت الدم الماشي لباقي الرجل. مثلا اذا كانت اصابه في اليد مثلا حصل لك فوق هنا في اليد تقوم تربطه، تمام. اذا ربطته شديد ممكن باقي اليد القدام ممكن يموت اذا انت ربطته شديد ووقفت منه الدم، عشان كده الربطه تكون ربطه مناسبه. بعد ما عملت الكلام ده بعدها في نفس الوقت تقوم تكلم صاحبك تقول له يتصل على ناس الاسعاف، اذا كان اصلا في ناس الاسعاف قريب. اذا ما في ناس الاسعاف قريب بعد ده تقوم تشيل الزول ده بطريقه مناسبه, يعني بطريقه يعني راجل زي ده يرفعوا كيف, كون ثلاثه نفر, واحد على اتجاه كرين وواحد على اتجاه في نص الجسم واحد اتجاه الراس, تقوم ترفعوا في العربيه ولا في اي حته, تقوم لحد ما توصلوا محل في دكتور. دي الحاجات الاساسيه اللي يفترض يتعمل اثناء الاصابات. الاصابات دي يا جماعه كثيره جدا, وبيصنفوها ناس الاطباء بيصنفوا انه في اصابات بسبب الحروب وفي اصابات غير الحروب. فنحن هنا بنتكلم عن اي اصابه ان كان بتطلع نزيف, تمام, ضروري انه دي الحاجات الاساسيه الزول يوقف النزيف, لانه النزيف لو استمر لفتره طويله الزول ممكن يموت بسهوله. يعني كان ممكن الحياه البسيطه جدا دي ممكن انقذ له روح البني ادم ده, او كان اقلها هنقلل من معاناته. طيب في حالات يعني اساسيه نحن لازم نشيل الزول ده نوديه الدكتور. اذا كان النزيف ابا يجيك, اذا كان الطول بتاع الجرح اكثر من 2 سنتيمتر ونص, او العمق بتاعته اللي يجوه خاشي اكثر من 2 سنتيمتر, او جرح يعني ما منتظم, او جرح فيه جسم غريب او سخان فيه تراب ولا فيه حاجات اجسام غريبه, او زول ده ما اخذ تطعيم بتاع التيتانوس, تمام, ديل كلهم يعني يفترض طوال نوديه الدكتور. اذا في حاجات زي دي خطيره زي دي بعد ذلك بعد ما النزيف وقف نغسل الجرح بالمويه والصابون ونعمل له تضميد كويس ونقفل الجرح وحيلتئم براه. دي الحاجات الاساسيه او الاصابات الاوليه بسبب الجروح. وان شاء الله يعني نتمنى انه ربنا يديكم العافيه وربنا يحفظكم من الاصابات. وشكرا جزيلا, ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجايه, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
شكرا لك يا دكتور جمال عبد المولى اللي كان معانا في برنامج ارشادات صحيه, وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن الاستماع والمتابعه, والى ان نلتقي في حلقه جديده نتمنى لكم الصحه والعافيه.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.